بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. الإمام الترمذي رحمه الله أذكر في هذا الباب ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، وهذا الحال الذي يجب أن يكون عليه المسلم عند النوم هام جدا، لأن المرء عند النوم يدخل في طور آخر، لا يدري أيستيقظ أم لا، فإرادته ليست بنفسه ولا يعي ما حوله، يغط في نوم عميق، فحينئذ يجب أن يسلم أمره لله سبحانه وتعالى ليحفظه، لأن الإنسان حينما ينام ثم يستيقظ كأنه مات موتة صغرى، ويستيقظ بعث من جديد، فيتذكر حين يبعث يوم القيامة، فيتذكر ما سيكون يوم القيامة من الحساب والجزاء والعذاب، فيسأل الله تعالى مباشرة: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. إذن سبحان الله، حالة النوم ذكرتك بحالة الموت، وحالة الاستيقاظ ذكرتك بحالة البعث يوم القيامة، فكان هذا الذكر رابطا لقلبك بيوم القيامة الذي ينبغي ألا تنساه على الإطلاق. قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم قال: ثم يبعثكم فيه، يبعثكم في النهار، فكما تبعث كل يوم صباحا سيأتي يوم تنام نومة طويلة وهي الموت، وتبعث بعدها ليوم القيامة، فتذكر هذا الذي سيكون حين تضع رأسك على الوسادة، كما وضعت رأسك اليوم على الوسادة ستضع رأسك في يوم من الأيام على وسادة أخرى من تراب، وتبقى في تلك الحفرة إلى أن يبعثك الله يوم القيامة، فتذكرت هذا من حال النوم، فقلت: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. إذن هذا هو الذكر الأول. الثاني، قال الترمذي رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا كذلك ذكر عظيم جدا، حين يأخذ يعني مرقده ومضجعه من فراشه أول ما يقول: باسمك اللهم أموت وأحيا. ونحن باسم الله عز وجل نقوم بكل أعمالنا، باسم الله نأكل، وباسم الله نتحرك، وباسم الله نعمل، وباسم الله نقوم بكل حياتنا، ولولا أن الله يمدنا بمدده ويمدنا بقوته وإنعامه لكان أمرنا انتهى على الإطلاق. فالإنسان يجب أن يشعر دائما أنه مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله. فإذا نسي الإنسان أنه مفتقر إلى الله، وأن الله هو الذي يمده في كل طرفة عين، قد يطغى ويجاوز الحدود التي ينبغي أن يقف عندها. أما قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يظن نفسه مستغنيا عن الله ونحن لا نستطيع أن نستغني عن الله طرفة عين. فهذه الحياة التي الآن جعلها الله في أبداننا، من وضعها فينا؟ هل أتى أحد منا بهذه الحياة من تلقاء ذاته؟ أعوذ بالله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر هذه الحقيقة الواضحة الساطعة، ومع سطوعها ووضوحها ينساها كثير من الناس، يظن أن حياته يعيشها بنفسه حياة ذاتية. حياتنا أيها الإخوة إضافية وليست ذاتية، الله تعالى أضاف إلينا الحياة، وفي أي لحظة من اللحظات يمكن أن يأخذها منا. فإذا أراد الله تعالى أخذها وسلبها لا تستطيع قوة في الأرض أن تعيدها إلينا. أما قال الله سبحانه وتعالى يصور هذا المشهد العظيم: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. انظروا إلى هذا التحدي، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. من يستطيع إرجاء الروح بعدما خرجت أو على فوهة الخروج؟ اللهم ارحمنا في تلك الساعة يا رب العالمين. هذه الحال الحقيقية التي عليها الإنسان، ولكن الإنسان في غمرة قوته وشبابه ونشاطه ينسى أن هذه القوة وهذا الشباب وهذه الحيوية إنما هي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا غفل عن هذه الحقيقة أساء إلى نفسه أعظم إساءة، إذا غفل عن هذه الحقيقة. فالحقيقة أيها الإخوة التي يجب أن لا ننساها أن حياتنا من الله، وموتنا من الله، وحركتنا من الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الحقيقة، هو يذكرها دائما عند هذا المنعطف من الحياة وهو النوم، لأن النوم منعطف من منعطفات الحياة. فقال إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. الآن إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النوم موتا، قال أحيانا بعدما أماتنا. فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم موتا؟ لما؟ الجواب عن ذلك في عدة يعني أجوبة، لكن أنا قرأت تعريف آخر عظيم جدا جدا لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم موتا. اسمعوا إلى هذا التعليل الرائع والحقيقي، وقاله أحد كبار شراح الحديث واسمه الطيبي ومعروف لدى العلماء والمحدثين. يقول: الحكمة في إطلاق الموت على النوم هي أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضا الله تعالى وقصد طاعته واجتناب سخطه. يعني الفائدة من الحياة هي طاعة الله واجتناب سخطه وتحري مرضاته، هذه الفائدة الحقيقية من الحياة. فيقول: فمن نام زال عنه هذا الانتفاع، توقف، فكان كالميت، فلما رجع واستيقظ حمد الله على هذه النعمة وعلى زوال هذا المانع، فقال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. والله هذا معنى عظيم، ليت الناس جميعا يفهمونه ويعرفونه. فهذا يبين أن الفائدة الحقيقية من الحياة هي طاعة الله والعمل الصالح. وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كلنا سمعنا به وقرأناه. ما هو؟ هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلى تتمة الحديث الذي تعرفونه. انتبهوا تماما لهذا الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط بين الموت وانقطاع العمل، قرن بينهما، إذا مات انقطع العمل. معنى هذا أن الأصل في الإنسان والمفترض فيه أنه ما دام حيا أنه يعمل، فإذا مات انقطع عمله. هذا الاقتران بين الموت وانقطاع العمل يعطينا معنى عظيما هاما جدا، هو أن الإنسان ولو كان في حال الحياة إذا كان قد انقطع عمله الصالح فهو ميت. كل من لا يعمل صالحا ولا يسعى في طاعة الله ولا يجتنب ما يسخط الله فهو في الحقيقة ميت. هؤلاء أموات، والله ذكرهم في القرآن الكريم فقال: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فإذا لا يظن الإنسان أن الحياة هي الطعام والأكل والشرب والتمتع واللذائذ، هذا كله فان وكله يتبخر. أنا الآن لو سألتك: ماذا أكلت بالأمس؟ ما الطعام العظيم الذي أكلته؟ مهما كانت لذته ومتعته، أين تلك اللذة الآن؟ لا الآن، بعد ساعة من الطعام أين تلك اللذة؟ انتهت. فإذا أيها الإخوة، الفائدة الوحيدة، وأنا أؤكد هذا، الفائدة الوحيدة، لا أقول الأساسية، لو قلنا الفائدة الأساسية من الحياة معنى ذلك أن هناك فائدة ثانوية، لكن أنا أقول الفائدة الوحيدة من الحياة ما هي؟ هي العمل الصالح وطاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك من عمل صالحا وأطاع الله وترك المحرمات استفاد من وجوده وانتفع من حياته، وكان يمكن أن نقول عنه إنه حي. وأما من لم يطع الله ولم يعمل صالحا ولم يجتنب ما حرم الله فهو أولا ميت، ثانيا لم يحقق غاية وجوده ولا الفائدة من عمره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا بقوله: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني إليه الخروج يوم القيامة، إليه النشور. انتبهوا إلى هذا التعبير، إليه النشور، قدم إليه على كلمة النشور ليدل على أن الوقوف يوم القيامة بين يدي الله وحده، إليه النشور. فإذا كان النشور والجمع يوم القيامة لله وحده، لن يكون هنالك ملك ولا زعيم ولا سلطان ولا أب ولا مدير ولا وزير ولا أحد، فإذا العقل يقول لك: من الذي يجب أن ترضيه وتسعى في طاعته؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده. أعرفتم إلى هذا المعنى العظيم؟ من الحي حقيقة؟ هو الذي يعمل الصالحات. ومن الميت؟ الذي لا يعمل صالحا. بقي لنا حديثان. الحديث الأول قال الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. الله أكبر. هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر في تلك اللحظة نعمة الله عليه وفضل الله عليه، وهذا الذي يجب علينا ألا ننساه، ألا نغفل عن نعم الله تعالى علينا. قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. فكم ممن لا كافية له ولا موي، كم من إنسان الآن يعيش بلا مأوى بلا كفاية. أنت حينما تدخل إلى بيتك تذكر نعمة الله عليك أن لك بيتا أويت إليه ودخلت إليه فشعرت بالسكن. الآن البيت ماذا يسمى؟ يسمى سكنا، أليس كذلك؟ ولذلك نقال الجمعية السكنية المساكن. هذا ممن جاء من السكون، حين تدخل بيتك تسكن نفسك وتطمئن وترتاح. أما مساكين هنالك مشردون ينامون في أمكنة ليس فيها سكينة ولا طمأنينة. فأنت حين تدخل بيتك اشكر الله على أن أكرمك بنعمة السكينة والإيواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر هذا وقاله ومتذكره دائما، ولكن ليعلمنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا. اللهم أدم علينا هذا يا رب العالمين، أدم علينا نعمتك، أدم علينا إيواءك وكفايتك، اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك. ثم قال الترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هنا كلمة عرس لا تقال إلا لمن استراح وهو في سفر. لذلك رواية الإمام مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على شقه الأيمن. فإذا التعريس لا يكون إلا في حال السفر، يعني المسافر أثناء الليل أراد أن يرتاح واضطجع، اضطجاعه يسمى تعريسا. فقال حتى في السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله. قال إذا عرس بالليل يعني ارتاح ليلا اضطجع على شقه الأيمن. أما إذا عرس يعني ارتاح النبي أراد أن يستريح قبل الصبح ماذا كان يفعل؟ قال نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. لما يفعل هذا؟ للتهيؤ لصلاة الفجر. يعني عم بيعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام انه اذا نمت قبل الصبح بقليل لكي لا تستغرق في النوم وتفوتك صلاة الصبح، فلا تنام بحالة فيها كامل الراحة. فقبل الصبح ما كان يضجع اضطجاع تام، اذا كان بوقت مبكر من الليل كان يضجع على شقه الايمن. هكذا كان يفعل النبي بشكل عام. أما إذا كان باقي قليل للصبح فماذا يفعل؟ يبقى ذراعه منصوبة وينام على هذه الذراع ليكون أسرع للاستيقاظ وأسرع للقيام لصلاة الفجر، مما يدل على أن الصلاة هي الأمر الأساس وهي المحور الذي يجب أن تدور حوله. يعني أنت الآن بدك تسهر سهرة، تعرف حالك إذا بدك تسهر هذه السهرة بدك تفوتك صلاة الفجر، ماذا تفعل؟ لا تسهرها، صلاة الفجر أهم، صحيح؟ هلا اليوم كثير من الناس عنده السهرة أهم، المهم يسهر. بتقول له لك قد تفوتك صلاة الفجر، بقول لك مو مشكلة، الله سبحانه وتعالى بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا غلب النوم الإنسان فهو معذور. والله إذا غلب النوم وقد أخذ الأهبة لذلك وأخذ الاستعداد لذلك، سبحان الله، كما قلت لكم هنالك بعض الأحكام الشرعية كل الناس حافظينها كل يعملون بها. أي نعم، من جملة الأحاديث اللي كل الناس حافظينها ويستشهدون بها بيقول لك إذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء. الله أكبر، كلهم يحفظون هذا وكلهم يعملون به. من جملة الأشياء التي يحفظونها بأن إن الله تجاوز عن أمتي أو لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنوم لإنسان يغلبه فنحن معذورون. قل له هذه تأويلات دخلت فيها من أبواب شيطانية، حق أريد به باطل. اللهم أحي قلوبنا بذكرك وعبادتك وطاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.